السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأشكره وأثني عليه وأستغفره، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين وهداية للخلق أجمعين، نبي الهدى وإمام المتقين، نبينا ورسولنا وحبيبنا محمد بن عبد الله، اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على سنته واقتفى هديه إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الأحبة الكرام، حينما أراد الله بهذه الأمة بل بالبشر جميعا الخير والسعادة بعث إليهم صفوة خلقه وخيرة أنبيائه. هذا النبي الكريم الذي جمع الله فيه من صفات الكمال البشري ما لم يجتمع لأحد غيره، فهو جدير وحقيق بوصف حسان رضي الله عنه وأرضاه، الذي لازمه وعاشره وصحبه في حله وترحاله حين قال: وأجمل منك لم تر قط عيني، وأحسن منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. إن هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم هبة ربانية ومنحة إلهية أكرمنا الله به حين خصنا بأن يكون هذا النبي الذي هو صفوة الأنبياء والمرسلين هو رسولنا وهو شافعنا يوم القيامة. فاللهم لك الحمد على ذلك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. إن محبة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم حتم لازم وفرض على كل مسلم، والله جل وعلا قد عاتب أولئك الذين يفضلون أزواجهم وأولادهم وأموالهم على محبة الله ورسوله، بل إنه جل وعلا توعدهم بالعقوبة. قال الله عز وجل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، أي انتظروا عذاب الله، والله لا يهدي القوم الفاسقين. وجاء في صحيح البخاري أن عمر رضي الله عنه كان ممسكا بيد النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، والله إنك لأحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. وعمر رضي الله عنه لا يعرف المجاملة ولا الكذب، يحدث بما في نفسه فيقول: يا رسول الله، أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، فنفسي أحب إلي منك. فكأن عمر رضي الله عنه يريد أن يعرض هذا الشعور على النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو صحيح، هل هو في محله أو لا. فقال عليه الصلاة والسلام: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسي، أي لن تبلغ درجة الإيمان العليا ومراتبه السامية حتى أكون أحب إليك حتى من نفسك. فلما علم عمر رضي الله عنه أن مرتبة الإيمان لا تنال إلا بأن يكون حب رسول الله في قلوبنا أحب إلينا من كل شيء حتى من أنفسنا، عندها قال عمر رضي الله عنه وهو الصادق: والله لأنت الآن يا رسول الله أحب إلي حتى من نفسي. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم في حديث أنس، يقول: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. ولا يطيب العيش أيها الأحبة الكرام، ولا تصفو الحياة، ولا يحلو لذيذ العيش فيها إلا بمحبة الله ورسوله. ومتى ما كان المرء عاريا من هذه المحبة، متى ما كان القلب خاليا من حب الله وحب رسوله، فإنه قطعا سيكون محل حب الله ورسوله محبة الشيطان وحزبه وأوليائه، وعندها لا تسل عن الجحيم والعذاب الذي يناله هؤلاء في الدنيا فضلا عما ينتظرهم في الآخرة. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم مبينا أن من أسباب لذة العيش أن يجد المرء في قلبه حلاوة ولذة حينما يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وبهذه المحبة تنال لا أقول الجنة فقط، وإنما تنال فيها رفقة محمد صلى الله عليه وسلم. لما جاء رجل يسأل النبي عليه الصلاة والسلام وهو يخطب فقال يا رسول الله متى الساعة؟ قال له صلى الله عليه وسلم بعد أن فرغ من خطبته أين الذي يسأل عن الساعة؟ قال أنا يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام فماذا أعددت للساعة؟ قال هذا الرجل رحمه الله ورضي الله عنه والله يا رسول الله ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صيام إلا شيء واحد. يعني هو حينما يقول ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صيام لا يعني أنه يصلي الظهر ويترك العصر، وإنما المقصود صلوات النوافل، أما الفرائض فالجميع يعلم أنها واجبة. قال والله يا رسول الله ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صيام إلا أني أحب الله ورسوله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. قال أنس راوي الحديث ما فرحنا بشيء بعد الإسلام كفرحنا بهذا الحديث، فإنا نحب رسول الله ونحب أبا بكر ونحب عمر ونرجو أن نحشر معهم وإن لم نعمل بعملهم. ونحن والله نحب رسول الله ونحب أبا بكر ونحب عمر ونحب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ونرجو الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحشرنا في زمرتهم وأن يجعلنا من أتباعهم. كان حب النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب أصحابه قد بلغ مبلغا عجيبا حتى صار مضرب المثل، فكانوا لا يستغنون عنه ساعة من ليل أو نهار، لا يطيقون فراقه. ثوبان رضي الله عنه أحد موالي النبي صلى الله عليه وسلم وممن خدمه كان لا يطيق فراقه، لا يصبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا ذهب ما هو إلا قليل حتى يرجع مرة أخرى لينظر للنبي عليه الصلاة والسلام. في يوم من الأيام جاء ثوبان على غير عادته متغير الوجه مصفرا، فرأى النبي عليه الصلاة والسلام عليه آثار الحزن، فقال له عليه الصلاة والسلام ما لك يا ثوبان أرى الحزن على وجهك؟ فقال يا رسول الله والله ما بي من مرض ولا وجع. إذن ما الذي أهمه وأحزنه؟ قال ولكني يا رسول الله تذكرت الآخرة، فذكرت أنك إذا دخلت الجنة رفعت إلى عليين أعلى منازل الجنة، وأني إن دخلت الجنة كنت في منزلة دون منزلتك، وإن لم أدخل الجنة فهيهات أن أراك أبدا. فهو رضي الله عنه مشفق مما بعد الموت، حتى وإن دخل الجنة فإنه مشفق أن يدخل الجنة ولا يرى فيها حبيبه ورسوله وقائده محمدا صلى الله عليه وسلم. فسكت صلى الله عليه وسلم ولم يحر جوابا، لأنه لا يتكلم من تلقاء نفسه، إن هو إلا وحي يوحى فما هو إلا قليل. حتى نزلت البشارة لثوبان بل ولكل من أطاع الله ورسوله من أصحابه عليه الصلاة والسلام أو من الأمة جميعا، أنزل الله قوله تبارك وتعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم مرافقة نبيه في الجنة. إن حبهم رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم كان عجبا من العجب. سئل علي رضي الله عنه كيف كان حبكم للنبي عليه الصلاة والسلام؟ قال والله لقد كان أحب إلينا من أموالنا وأولادنا وآبائنا وأمهاتنا ومن الماء البارد على شدة الظمأ. وعن أنس رضي الله عنه قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والحلاق يحلقه يحلق رأسه وقد أطاف به أصحابه تجمعوا حوله. أتدرون لماذا أيها الأحبة؟ لا يريدون أن تسقط شعرة من شعراته على الأرض إلا ويتلقفونها بأيديهم ويتقاتلون على شعره صلوات الله وسلامه عليه. وانظر إلى هذه الصورة العجيبة لأحد أصحابه ممن تعرض للصلب والقتل من قبل أعداء الله كفار قريش، وهو زيد ابن الدثنة رضي الله عنه، حينما أمسك به المشركون فأرادوا قتله وصلبه، فلما وضع على الخشبة ليقتلوه قال له أبو سفيان ابن حرب وكان إذ ذاك كافرا: أسألك بالله يا زيد، أتحب أن محمدا مكانك؟ مجرد أمنية فقط، وأنك في أهلك ومالك ما يصيبك شيء؟ فقال رضي الله عنه مبينا مقدار الحب العظيم الذي تملك جنبات قلبه، قال: والله ما أحب أن يصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشوكة وأنني في أهلي ومالي، فضلا عن أن أقتل، أن يقتل مكاني، أنا حتى الشوكة لا أرضاها لرسول الله عليه الصلاة والسلام، ولو كان في مقابل أن أنجو من القتل لا أرضى أبدا، بل أتحمل القتل والصلب وفقدان الأهل والأموال والأولاد في مقابل ألا يصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشوكة. عندها قال أبو سفيان مقولته الشهيرة: والله ما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا. ولم يكن هذا الحب خاصا بأصحابه الرجال فقط، بل حتى النساء كنا يحببن رسول الله صلى الله عليه وسلم محبة عجيبة، ضربوا من خلالها أروع الأمثلة. امرأة في غزوة أحد بعد انتهاء الغزوة نعي إليها أبوها وأخوها وزوجها، ثلاثة في يوم واحد، قتلوا شهداء رضي الله عنهم وأرضاهم. كلما أخبروها بخبر أحدهم قالت: وماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أي كيف حال الرسول؟ لأنه قد أشيع أنه قتل، فالمهم عندها أن ينجو هو. قالوا لها: قتل، احتسبي أباك. قالت: ورسول الله كيف هو؟ قالوا: واحتسبي أخاك أو ولدك. قالت: ورسول الله كيف هو؟ قالوا: احتسبي زوجك. تخيلوا يا إخواني، ثلاث مصائب، المصيبة الواحدة منها تهد جبل، ومع هذا ثلاث مصائب تنزل على قلبها، وكل ذلك عندها هين في مقابل المصيبة الكبرى وهي فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت تجيب: ورسول الله كيف هو؟ قالوا: أبشري يا أم فلان، هو ذاك، لم يصب بسوء. قالت: لا، حتى أراه بعيني حتى أطمئن. فذهبت إليه حتى وقفت أمامه وكحلت عينيها بمرأى ذلك الوجه الصبوح، وجه محمد صلى الله عليه وسلم، فلما رأته اطمأنت وقالت: يا رسول الله، كل مصيبة بعدك جلل، أي كل مصيبة سواك يا رسول الله فهي هينة وسهلة ويسيرة. إذا اكتحلت عيني بعينك لم تزل بخير وجلت غمرة عن فؤادي. السؤال المهم هنا أيها الأحبة: كيف ننمي محبة النبي صلى الله عليه وسلم في قلوبنا؟ ما دام أن حبه فرض واجب، فكيف نستطيع أن ننمي هذه المحبة؟ لأن المحبة كما تعلمون عمل قلبي، وأعمال القلوب مقدمة على أعمال الجوارح، وبعمل القلب يكون الإنسان مؤمنا ويكون في نفس الوقت منافقا، لأن الإيمان محله في القلب. فقد يظهر الإنسان للناس شعائر العبادات والصلوات وهو يحمل الكفر في جوفه والعياذ بالله، وقد يظهر للناس أن الإنسان مقصر ولكن في قلبه من الإيمان ما هو كالجبال الرواسي. ولهذا فالمحبة للنبي عليه الصلاة والسلام من أجل وأعظم أعمال القلوب التي يتقرب بها إلى الله. فكيف ننمي محبة النبي عليه الصلاة والسلام في قلوبنا؟ أولا، أن تعرف أن الله جل وعلا ما اصطفى هذا النبي الكريم واختاره ليكون نبيا بل وليكون سيدا للأنبياء جميعا إلا لأنه جل وعلا يحبه على سائر الخلق. فإذا علمت أن الله يحب عبدا من عباده أفلا تحب ذلك العبد؟ فكيف إذا كان المحبوب هو أحب الناس إلى الله تبارك وتعالى؟ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام مبينا أنه حبيب ربه وأنه خليل الله، قال عليه الصلاة والسلام: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله تعالى قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر خليلا. ثانيا مما ينمي محبة النبي عليه الصلاة والسلام في القلوب أن نتعرف على أخلاقه العظيمة وسجاياه الكريمة. الآن أيها الإخوة، الإنسان إذا كان صاحب خلق حسن أليس محبوبا عند الناس؟ هذا أمر معلوم. فإذا عرفت إنسان وعرفت أخلاقه أحببته، ولهذا الخلق الحسن هو بوابة الدخول إلى القلوب. وجاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم إنكم لن تسعوا الناس بأموالك حتى يحبك الناس. لو أنك أعطيتهم جميعا أموال يمكن يحبونك، أمر طبيعي يحبون، لكن الإنسان ما يستطيع أن يعطي الناس كلهم من ماله. إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن تسعوهم بحسن الخلق. وحسن الخلق كما قال بعض السلف شيء هين، وجه طلق وكلام لين. فإذا كان الإنسان منا يحب الإنسان إذا كان على خلق حسن، فكيف بمن جمع الأخلاق الحسنة كلها؟ بل كيف بمن وصفه الله بالخلق الحسن؟ أنا وأنت ربما نصف إنسان بأنه صاحب خلق حسن، ولكن إذا فتشنا في دقائق أمره ربما لو سألنا زوجته لتبينت أخلاقه. كثير من الناس مع أصحابه وإخوانه على خلق حسن ومشهور بهذا، لكنه في بيته شيء آخر. مع الأطفال لا يبدو عليه الخلق الحسن، مع زوجته، مع المقربين إليه ليس كذلك. فإذا تزكيتنا أيها الأحبة لأي إنسان تزكية ناقصة، لأننا بشر ضعاف. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم نال هذا الوسام وهذه المنزلة وهذا الوصف العظيم من الذي يعلم السر وأخفى، اللطيف الخبير الذي خلقه فهو أعلم من خلقه به، بل وصفه بوصف عجيب فقال عز وجل وإنك، وانظر إلى المؤكدات في هذه الآية، وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. وقال عز وجل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الأمر الثالث مما يساعد على تنمية حب النبي صلى الله عليه وسلم في القلوب أن نتعرف ونقرأ عن حجم المعاناة والشدة واللأواء التي تعرض لها صلى الله عليه وسلم من أجلنا. نعم، لقد تعرض للضرب والبصق في وجهه الشريف، تعرض لتهم متنوعة، قيل عنه ساحر، مجنون، كذاب، اتهم في عرضه، أوذي في أولاده، في زوجاته، ومع هذا كله كان صابرا محتسبا لأنه يريد الخير لهذه الأمة. كان يضرب عليه الصلاة والسلام فيتسيل الدماء من وجهه الشريف فيقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. فلما ترى أو تقرأ عن في سيرته أنه كان يتحمل كل هذه المشاق من أجل أن يوصل الخير لنا، أليس ذلك مدعاة إلى حبه عليه الصلاة والسلام؟ إذا كان إنسان قدم لك خدمة ومن أجل أن يقدم لك هذه الخدمة ربما ناله شيء من التعب والمشقة ازدادت محبته في قلبك، فكيف بمن أهداك الهداية كلها؟ كيف بمن كان سببا لدخولك الجنة ونجاتك من النار؟ كيف لا نحب هذا النبي عليه صلوات الله وسلامه؟ قام ليلة من الليالي يصلي، فكان يردد آية واحدة فقط يقرأها ويبكي حتى طلع الفجر. أتدرون ما هي هذه الآية؟ إنها قول الله تبارك وتعالى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. كان يقرأ هذه الآية ويبكي، دموعه تنزل على لحيته وهو يخاطب ربه ويقول ربي أمتي ربي أمتي، أخاف على أمتي من النار. هذه الكلمة التي في الآية هي قول عيسى عليه السلام لما سأله الله أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، ماذا قال في مجمل آيات؟ قال في نهايتها يا رب الأمر لك، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. عندها تذكر صلى الله عليه وسلم أمته التي تملك حبها سويداء قلبه، فكان يبكي ويطلب من ربه أن يرحم أمته، ربي أمتي ربي أمتي. فما هو إلا قليل حتى نزل عليه جبريل من الله جل وعلا، أرسله جبريل، أرسله الله إلى محمد عليه الصلاة والسلام، فقال يا جبريل اذهب إلى محمد وسله ما الذي يبكيه، وهو عز وجل أعلم بذلك. فجاء جبريل فقال يا محمد إن الله أرسلني إليك أسألك ما الذي يبكيك؟ قال يا جبريل أمتي أمتي. فرجع جبريل إلى الله عز وجل وأخبره بما قاله صلى الله عليه وسلم، فقال الله تبارك وتعالى لجبريل يا جبريل ارجع إلى محمد وقل له إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوك، لا تخف يا محمد، لقدرك عندنا ولمكانتك العظيمة عندنا فإن أمتك عزيزة علينا وسوف ينالها من الخير الشيء الكثير بسبب بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام مبينا حبه وشفقته على هذه الأمة، يقول لكل نبي دعوة مستجابة، الله أعطاه أن يدعو بأي دعوة فيستجيب الله له. وادخرت دعوتي لأمتي شفاعة يوم القيامة، فلم يستعجل صلى الله عليه وسلم في الدعوة وإنما جعلها لأمته يوم القيامة. إذا كان أبوك وأمك اللذان أحسنا إليك وربياك قد جبلت فطرة على حبهما، فكيف بمن أعطاك الحياة الحقيقية وهي حياة الإيمان، العيش في رحاب هذه الشريعة المطهرة؟ إنه عليه الصلاة والسلام أولى بالمحبة من الأب ومن الأم. أخيرا أيها الأحبة، الناس في موقفهم ومن مكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم على طرفي نقيض، أو كثير من الناس ما بين جفاء وما بين غلو، فأما الجفاة فهم الذين يلمزونه عليه الصلاة والسلام، ولا زلنا نسمع بين الفينة والأخرى من يلمزه صراحة سواء من الكفار أو من المنافقين، ولتعرفنهم في لحن القول كلمة تخرج يصف أحدهم حديثه بأن فيه وحشية حينما يسمع قول النبي عليه الصلاة والسلام ما تركت فتنة بعدي هي أضر على الرجال من النساء، هذا حديث ثابت عنه صلى الله عليه وسلم، فيلمز هذا الحديث، وفي الحقيقة هو إنما يلمز صاحب الحديث بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. وحينما نرى بعض الكتاب وبعض أهل السوء يكتبون كتابات فيها نوع من السخرية من تعاليم الإسلام وشريعته، أليس ذلك سخرية ممن أتى بهذه الشريعة؟ بلى، والله أعلم بما في قلوبه. وإلا فمن كان يجل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لابد أن يجل شريعته وأن يعظم سنته وأن يحترمه ويحترم كل ما جاء به، إن هذه المعادلة يجب أن تكون ماثلة أمام العيان لجميع الناس. وبعض الناس يذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم كأي رجل في التاريخ، لا يحس بالشوق إليه ولا يحس بالحنين للقياه عليه الصلاة والسلام، فلا شك أن هذا صاحب قلب مريض، وأن لمثل هذا أن يفلح. إن الذي يحب النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يشتاق لرؤيته، هو الذي يتمنى رؤيته، هو الذي يسأل ربه أن يحشره معه في الجنة، هو الذي يسأله شفاعته، هو الذي يقرأ سيرته يقرأ فيها كما يقرأ الواحد منا الآن في القصص والروايات وغيرها، ويكثر من قراءة لبعض المؤلفين لأنه يحبهم. فرسولنا صلى الله عليه وسلم أولى بأن تقرأ سيرته وأن تتعرف على عظمته، لأن العظمة كلها قد جمعت فيه، ولأن الكمال كله البشري قد جمع في شخصه صلوات الله وسلامه عليه. فالحب إذن أيها الأحبة ينبغي أن يكون حبا معتدلا لا إفراط ولا تفريط، فإذا كان هؤلاء قد جفوا فإن أولئك أيضا قد غلوا فيه غلوا تجاوزوا فيه الحد، فأصبحوا يضفون عليه صفات لا تليق إلا بالله عز وجل، كما قال صاحب البردة في قصيدته الشهيرة التي تردد مع الأسف في المولد النبوي ويتنغم بها المتنغمون، يقول في جملة ما قال، يقول يا أكرم الرسل من لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العممي، إن لم تكن آخذا إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا، وإلا فقل يا زلة القدم فإن من علمك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. علم اللوح والقلم بيد رسول الله، ماذا بقي لله عز وجل؟ قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. لا يعني حينما نتحدث عن محبة النبي عليه الصلاة والسلام أن نتجاوز الحد كما يفعل بعض زاعمي المحبة، إقامة الموالد وإضفاء المدائح الزائدة عن الحد الشرعي. لا والله، ليس هذا دليل على الحب. ولهذا لما جاء بعض الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأطروه بكلام لا يقارب ما يقال فيه اليوم، كان بعضهم جاء إليه فقالوا: أنت سيدنا وابن سيدنا وكبيرنا وابن كبيرنا. قال: أيها الناس، أيها الناس، لا يستهوينكم الشيطان، قولوا ببعض قولكم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله ورسوله، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، والله ما أحب، والله ما أحب أن ترفعوني فوق المنزلة التي أنزلني الله إياها. إذن الاعتدال والوسطية في حب النبي عليه الصلاة والسلام هي التي تدل على صدق المحبة، وذلك في تعظيم سنته، في اتباع أمره، في عدم تقديم قول أحد من الناس كائنا من كان على قوله. ولما جاء بعضهم إلى ابن عباس وسأله عن مسألة فقال: قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، قالوا: ولكن أبا بكر يقول كذا وعمر يقول كذا. فغضب، قال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، فكيف من يأتي بأناس بينهم وبين الشيخين كما بين السماء والأرض، ويعارض بقولهم قول المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولما جاء رجل للشافعي فسأله بمسألة قال: قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا. قال: وأنت ماذا تقول فيها؟ فغضب الشافعي وقال: ويحك، أتراني في كنيسة؟ أتراني في بيعة؟ أترى على وسطي زنارا؟ أقول لك قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول ما أنت وما تقول فيها أنت؟ إذا جاء قول رسول الله انتهى الأمر، إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، لا يجوز أن يقدم قول أحد من الناس على قوله. فهذا دليل على الصدق في محبته عليه الصلاة والسلام. وأخيرا أيها الأحبة، فإن من دلائل الصدق في محبة النبي صلى الله عليه وسلم كثرة الصلاة والسلام عليه. إذا رأيت الإنسان دائما يكثر من الصلاة على رسول الله فهذه علامة على محبته للنبي عليه الصلاة والسلام. وقد أمرنا الله بذلك أمرا واضحا جازما في كتابه، فقال عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على رسول الله. الله وملائكته، الملائكة اللي ملأوا السماوات، سبع سماوات، أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربعة أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله تعالى. هذه الملائكة اللي ملأت السماوات لا يعلم عددها إلا الله، كلهم جميعا يصلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم باسمه: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله وكل بي عند قبري ملكا يبلغني السلام من أمتي، فأيما رجل صلى علي قال الملك: يا محمد، إن فلان ابن فلان يصلي عليك الساعة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا من أتباع نبيك الكريم. اللهم احشرنا في زمرته، اللهم أوردنا حوضه، اللهم اسقنا من يده شربة هنيئة باردة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اجعلنا رفقاءه في جناتك جنات النعيم مع الذين أنعمت عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. وشكر الله لكم حسن استماعكم، والحمد لله رب العالمين.